سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهاتان الآيتان الكريمتان اللتان ختم بهما ربنا جل جلاله هذه السورة المباركة هما أفضل ما في السورة بعد آية الكرسي. تقدم معنا الكلام في أن آية الكرسي هي سيدة آية القرآن، وهي أعظم ما في كتاب الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل الصحابة أي آية في كتاب الله أعظم، فقالوا الله ورسوله أعلم، فكرر السؤال مرارا، فقال أبي بن كعب رضي الله عنه هي آية الكرسي، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيا في صدره وقال له ليهنك العلم أبا المنذر. هاتان الآيتان تليان آية الكرسي في الجلالة والفخامة والعظمة والأجر ثبت في صحيح البخاري من حديث عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال النووي رحمه الله: قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه من المكروه. يعني الواحد منا يحرص قبل أن ينام على أن يقرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوق، نقيض أي صوت شيء يفتح، فرفع بصره ثم قال: يا محمد، هذا باب من السماء فتح لم يفتح قبل اليوم قط، ونزل منه ملك لم ينزل قبل اليوم قط. فجاء هذا الملك فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لا تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. ثم أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إلى سدرة المنتهى وعندها يلتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وما يهبط من فوقها فيقبض منها، ثم تلا عندها سدرة المنتهى فغشيها من نور الله ما غشيها، وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: الصلوات الخمس، وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك من أمته شيئا المقحمات، وهي الذنوب الكبائر. وأيضا في فضل هاتين الآيتين حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو في مسند أحمد وسنن الترمذي والنسائي والدارمي، وقد جود الإمام الشوكاني إسناده في فتح القدير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه خواتيم سورة البقرة. فمجموع هذه الأحاديث الأربعة وكلها صحيح، استفاد منه بأن هاتين الآيتين الكريمتين ما ينبغي لمسلم أن يفرط في قراءتهما قبل أن ينام، وأن من قرأهما في ليلة كفتاه، قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه الشرور والآثام وما يكره. ثم يستفاد أيضا من هذه الأحاديث بأن هاتين الآيتين الكريمتين ما نزل بهما جبريل عليه السلام، وإنما أعطيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كما أعطي الصلوات الخمس، فإن الصلوات الخمس ما نزل بها جبريل، وإنما ربنا جل جلاله فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج مباشرة. وهذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منها أيضا أن الله عز وجل خص هذه الأمة بهاتين الآيتين، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بشر بأنه لا يقرأ منها حرفا إلا آتاه الله إياه. إذا علم فضل هاتين الآيتين، فلو أن سائلا سأل ما العلاقة بين قوله جل جلاله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وبين الآية التي سبقتها وهي قوله جل جلاله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يقول الرازي رحمه الله: لما كانت الآية السابقة فيها تقرير المؤاخذة بما أظهرنا وما أخفينا، وكان ذلك في معرض التخويف للمؤمنين، جاءت هذه الآية في معرض الثناء والمدح لهم بأنهم مؤمنون مصدقون، كأن الله عز وجل يقول لك: إني يا عبدي مع كمال علمي وقدرتي وملكي إلا أني مع ذلك كامل الرحمة والجود والإحسان، بحيث أظهر منك الحسن وأخفي القبيح. الله جل جلاله أظهر في هذه الآية أحسن ما عند محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وهي الإيمان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ثم العلاقة كذلك بين آخر هذه السورة وأولها علاقة ظاهرة، فإن ربنا جل جلاله في أول السورة ذكر للمتقين صفات خمسا، فقال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ثم الصفة الخامسة وبالآخرة هم يوقنون. جاءت هذه الآية تقرر أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه قد تخلقوا بهذه الصفات الخمس. فقول ربنا جل جلاله الذين يؤمنون بالغيب هو مضمن في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فذاك كله غيب. ثم قوله جل جلاله ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ضمن في قول ربنا جل جلاله سمعنا وأطعنا أي سمعنا يا ربنا أوامرك ونواهيك وأطعنا. ثم قوله جل جلاله وبالآخرة هم يوقنون ضمن في قوله تعالى وإليك المصير وإليك المصير أي المرجع والمآب. وإذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام فأول السورة وآخرها يكمل أحدهما الآخر من باب عود على بدء كما يقول أهل اللغة. يقول الله عز وجل آمن الرسول. الإيمان أيها الإخوة الكرام هو التصديق كما مضى معنا الكلام مرارا، ومنه قول ربنا جل جلاله على لسان إخوة يوسف وما أنت بمؤمن أي بمصدق لنا، وما أنت بمؤمن. وأما الإيمان في الشرع فهو شيء زائد على التصديق بحيث يكون هذا التصديق مستلزما للقبول والإذعان، القبول للأخبار والإذعان للأوامر والنواهي. وإلا لو أن إنسانا صدق مجرد تصديق فما أكثرهم، بل دعونا من الإنسان هذا عدو الله إبليس لعنه الله، هو مؤمن بوجود الله بل مؤمن بصفاته، ولذلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ومؤمن باليوم الآخر قال أنظرني إلى يوم يبعثون. لكن لما لم يتبع ذلك إذعان بحيث أن الله عز وجل أمره بالسجود فأبى واستكبر وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون ونحو ذلك، فطرده الله من رحمته وصيره شيطانا رجيما. أيضا أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجزم يقينا بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه يعرفه جيدا وأنه لا يكذب، وكان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ثم يقسم بالله يقول تالله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، يقول لو هؤلاء المشركون لن يستطيعوا إيذاءك إلا إذا أنا مت حتى وسد في التراب دفينا. لكن هذا التصديق ما نفعه، لما؟ لأنه لم يتبعه قبولا وإذعان. واضح أيها الناس؟ هذا هو الإيمان، تصديق مستلزم للقبول وإذعان الإذعان. وأما التعريف الشرعي الكامل فقد قالوا الإيمان هو تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. الإيمان شرعا مركب من مجموع هذه الثلاثة، اعتقاد وقول وعمل، وهذا المعنى أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال الإيمان بضع وستون أو قال وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان. قالوا نبه بلا إله إلا الله على قول اللسان وإماطة الأذى من الطريق على عمل الجوارح، والحياء على عمل القلب. والآيات والنصوص كثيرة في بيان أن العمل من الإيمان، كقول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد عبد القيس فقال: مرحبا بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. ثم بعد ذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام بالإيمان، قال: آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان بماذا؟ بالعمل. فسر الإيمان بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وإعطاء الخمس من المغنم، فدل ذلك على أن العمل من الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله: أدركت أكثر من 1000 من علماء الأمصار كلهم يقولون الإيمان نية وقول وعمل. ولذلك أيها الإخوة الكرام، ما يعتقده بعض المغفلين الآن بأنه ليس مهما أن يصلي الخمس، فبعد رمضان يترك الصلاة، وليس مهما أن يقيم الشعائر، وليس مهما أن يجتنب المحرمات، وإذا حدث أحدهم وقيل له اتق الله فإنه يقول: والله أنا مؤمن وأنا قلبي نظيف، هكذا يقولون. نقول: لا، الإيمان لا بد أن يتبعه إيمان القلب، هذا لا بد أن يصدقه قول اللسان والعمل به الجوارح. لا بد أن تكون مقيما للصلاة، صائما للشهر، معظما للحرمات، ساعيا في التزود بالعلم الضروري الذي لا تعذر بجهله، هذا كله أنت مأمور به. ولذلك ربنا جل جلاله ها هنا يقول: آمن الرسول. الرسول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والرسول هو المرسل. الرسول المرسل مشتق من الإرسال بمعنى التوجيه، كما قالت بلقيس: وإني مرسلة إليهم بهدية، أي موجهة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. والرسول والنبي رجل من عباد الله أوحى الله إليه وأمره بالبلاغ وأيده بما يدل على صدق دعواه. رجل من عباد الله، ما يكون الرسول ولا النبي إلا رجلا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. طيب، كلنا رجال، لكن هذا له ميزة أنه يوحى إليه، رجل من عباد الله يوحى إليه. ثم بعد ذلك هو مأمور به البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن عليك إلا البلاغ فذكر إنما أنت مذكر. وأيد بما يدل على صدقه، هذا هو. العلماء رحمهم الله بعضهم يفرق، يقولون: النبي من أمر بتبليغ شريعة من قبله، والرسول من أوحي إليه بشرع جديد. لكن أيها الإخوة الكرام، ظاهر القرآن يدل على أنه لا فرق بين النبي والرسول، لأن الله عز وجل قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ثم قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. فسمى هؤلاء رسلا، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. ثم قال: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالظاهر والعلم عند الله تعالى أنه لا فرق بين النبي والرسول، إلا أن بعضهم أرفع درجة من بعض، كما مضى معنا في قول ربنا جل جلاله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضلهم الخمسة أولو العزم، الخمسة أولو العزم، وهم على الراجح المذكورون في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا، أليس كذلك؟ ولا تتفرقوا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول الله عز وجل: آمن الرسول، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد المؤمنين، ولا يشبه إيمانه إيمان أحد من الناس، لأنه عليه الصلاة والسلام كان متشبعا بتلك الحقيقة، لأنه عليه الصلاة والسلام رأى ما لم يرى الناس وعلم ما لم يعلم الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى من ملكوت الله ورأى من عجائب صنع الله وعلم صلوات ربي وسلامه عليه من الغيوب ما لم يعلم غيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع أصوات المعذبين في قبورهم. النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة ليلة المعراج ورأى نعيم أهلها ورأى النار عليه الصلاة والسلام، ولما كان يصلي بأصحابه صلاة الكسوف تقدم وتناول شيئا ثم تقهقر حتى ركب الناس بعضهم بعضا، فلما سألوه بعد الصلاة قال: رأيت في مقامي هذا الجنة والنار. في مقامي، وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، رأى الجنة وعرض له عنقود من عنبها، قال: فلو تناولته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. ورأى النار قال: فلم أرك اليوم قط منظرا أفظع ورأيت أكثر أهلها من النساء. فهو عليه الصلاة والسلام سمع ما لم نسمع ورأى ما لم نرى، ثم في ليلة المعراج صلوات ربي وسلامه عليه رأى عجائب صنع الله عز وجل في ملكوته ولقي الأنبياء ورأى سدرة المنتهى، قال: فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا نبقها كقلال هجر وغشيها من نور الله ما لا أستطيع أن أصفه. هذا كله رآه عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان يأتيه الوحي بالليل والنهار، يأتيه بخبر السماء بكرة وعشية، وكان الوحي يأتيه على صور، يأتيه كصلصلة الجرس. قال عليه الصلاة والسلام: وهو أشده علي، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ليفصم عنه في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد عرقا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان يأتيه كدوي النحل، وكان يأتيه مناما، وكان يأتيه إلهاما، وكان يأتيه في صورة بشر، بشر يتمثل لنبينا عليه الصلاة والسلام، ويأتيه بما شاء الله عز وجل من أمره: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وأحيانا الله جل جلاله كلمه كما كان ليلة المعراج: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ولذلك ربنا يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة: آمن الرسول، آمن الرسول. وهذا الإيمان ظهرت آثاره عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فما عرفت الدنيا رجلا كان أتقى لله وأخشى لله من محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، كان يقرأ القرآن وصدره يغلي كأزيز المرجل، لأنه عليه الصلاة والسلام خائف وجل من ربه جل جلاله، يبقى ليلة كاملة يرتل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرتلها ويبكي عليه الصلاة والسلام. تقول أمنا عائشة: افتقدته في ليلة ظلماء فقمت ألتمسه في الظلام، فوقعت يدي على بطن رجله وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، عليه الصلاة والسلام. ولذلك هو أجدر الناس بهذه الشهادة من رب العالمين جل جلاله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. ما الذي أنزل إليه من ربه؟ بيّن ربنا جل جلاله، قال: وأنزلنا إليك الكتاب والحكمة. الله جل جلاله أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي هو القرآن، والحكمة التي هي السنة. أنزل الله عليه الكتاب وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. الله جل جلاله أنزل عليه القرآن، فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزم، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق على كثرة الرد. أنزل الله عليه القرآن نورا وهدى ورحمة وبشرى، وأنزل عليه السنة مبينة لهذا القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. أوتي القرآن والسنة. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، ثم وما أعظمه من شرف، قال: والمؤمنون. عطف عباده الطيبين على رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام: آمن الرسول والمؤمنون. وهذا شرف، وأي شرف. وقول ربنا جل جلاله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، هذه ربوبية هي لخصوص الخصوص، لأننا نعرف بأن الربوبية عامة، هناك ربوبية عامة: الحمد لله رب العالمين، فهو رب الإنس والجن والطير والوحش، رب المؤمن والكافر والبر والفاجر، رب أوليائه وأعدائه، بمعنى أنه يربيهم بنعمه جل جلاله. لكن هناك ربوبية خاصة وهي للمؤمنين، ولذلك يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. فهذه ربوبية خاصة. ثم هناك ربوبية هي أخص الخصوص لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك ربنا جل جلاله هاهنا يقول: من ربه، وفي آية أخرى: من ربك، الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. هذه ربوبية خصوص الخصوص، ويقابلها العبودية. هناك عبودية عامة: الكل عبد الله، كما قال جل من قائل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الكل عبد الله، هذه عبودية عامة. ثم هناك عبودية خاصة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، ثم هناك عبودية رؤوس الخصوص، وهي التي يعبر بها ربنا جل جلاله عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات: سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أليس الله بكاف عبده. هذه عبودية خصوص الخصوص، عبودية خاصة. والمؤمنون، المؤمنون هم الذين آمنوا بأن الله عز وجل رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق المدبر لهذا الكون. آمنوا بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إيمان كامل. يقول الله عز وجل: كل، التنوين ها هنا سمونه تنوين العوض، تنوين العوض، كل، الإشارة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أتباعه. كل آمن بالله، النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه آمنوا بالله إيمانا كاملا، إيمان مستلزم لأمور أربعة: إيمان بوجوده جل جلاله، وهذه أيها الإخوان ما عرف في تاريخ البشرية من أنكرها سوى اللئيم فرعون الذي قال: وما رب العالمين، وادعاها لنفسه، قال: أنا ربكم الأعلى. وحتى صنوه النمرود لعنه الله ما أنكر وجود الله، لكنه نسب لنفسه شيئا من خصائص الربوبية. لما قال له الخليل: ربي الذي يحيي ويميت، قال، يعني ما قال له لا ما في رب، قال له يحيي ويميت وأنا برضو. هكذا مثل ما قال الكذاب مسيلمة، ما كان ينكر نبوة رسول الله، لكنه كان يدعي أنه معه صنوان، كان يكتب له الرسائل من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، يعني رأس برأس. أما بعد، فلكم نصف الأرض ولنا نصفها، ولكن قريشا قوم يظلمون. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، لا عندي نص ولا عندك نص. الأرض، وهذا الفرق بين عبد الله ورسوله الذي يدعو إلى الله، وبين الكذاب النصاب الذي يدعو إلى نفسه. وكان رجل نصاب من الدرجة الأولى، يعني لو وجد في زماننا لرأينا منه العجائب، الحمد لله الذي أهلكه. وكان يعني امرأة مخبولة من بني تميم اسمها سجاح ادعت النبوة، فهذا الرجل مسيلمة المهم احتال عليها فتزوجها، وبعدما دخل بها جاء قومها قالوا لها: ما أصدقك، وين المهر، كيف تسمعي له يدخل بك من غير صداق؟ فذهبت إليه قالت له: أين صداقي؟ فأمر مناديا ينادي: أما بعد، فإن مسيلمة رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما جاء به محمد، الفجر والعشاء. وهذا مهر سجح، يعني ما دفع شيء من جيبه، شغل بتاع نصب واحتيال، وضع أصعب صلاتين: الفجر والعشاء. فالمقصود أيها الإخوة الكرام، وجود ربنا ما أنكره إلا ذاك اللئيم، ثم الأهل الضلال والخبال الموجودون في زماننا ممن يسمون بالشيوعيين، أو الآن الملاحدة، وهي الآن يعني موجة عمت وطمت، هؤلاء الذين يقولون لا إله والحياة مادة. وإلا حتى العرب المشركون، الله جل جلاله قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. كانوا مقرين بذلك. فلا بد أن نؤمن بوجوده، ووجود ربنا جل جلاله قد دل عليه العقل والحس والشرع. أما العقل فإن العقل يقتضي بأن كل حادث لا بد له من محدث. أي شيء في هذه الدنيا، يعني الآن هذا الذي بين يدي، ما يقول عاقل بأنه من نفسه وجد ها هنا أبدا، بل مقتضى العقل أن هناك من صنعه وهناك من وضعه ها هنا. لو أن إنسانا قال لا هكذا وجد من نفسه، فإننا نقول له يعني أنت لست هنالك، لست من العقلاء، اذهب ابحث لك عن دواء. فكل حادث لا بد له من محدث، وهذا الذي يسمونه قانون السببية، وقد أجمله ربنا في آية واحدة حين قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إما أن يقول الإنسان هذا الذي ينكر وجود الله، يقول أنا خلقت هكذا من لا شيء، وإما أن يقول بأنني خلقت نفسي. ثم الحس كذلك يدل على وجود الله، وهذا مركوز في الفطر، مركوز في الفطر. الآن الكافر الملحد لو وقع في ضائقة فإنه مباشرة يتجه إلى السماء، يتجه إلى السماء ويبدأ يناجي ويدعو للخلاص. ولذلك هم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، حتى ذكروا في زمان مضى لما كان الناس يذهبون إلى بلاد الإلحاد يعني أوروبا الشرقية فيدرسون، قالوا واحد من الناس ذهب هناك وتشرب الإلحاد ونظرياته، ثم رجع فوجد أبويه يصليان، فقال له أنت لسه في الكلام الفارغ ده؟ قال له يا ولد اتق الله. قال له أنا ملحد، كيف تقول لي اتق الله؟ فقالوا له لا أنت ابننا ونعرفك لست. ما قال لهم والله العظيم أنا ملحد، يعني يحلف بالله أنه ملحد، يدعي أنه ملحد ويحلف بالله العظيم والله العظيم أنا ملحد. فالحس يدل على أن الله موجود جل جلاله. وكم منا من وقع في ورطة فدعا الله فكشفها، كشف جل جلاله بقدرته. ثم كذلك وجود الله عز وجل دل عليه الشرع، آيات الكثيرات التي تحدثنا عن ربنا جل جلاله وعظمته وجلاله، وكيف بدأ خلق هذا الكون وإلى أي شيء يصير. وكذلك كلام نبينا صلى الله عليه وسلم كله تعظيم لله. الحديث في صحيح مسلم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله جل جلاله نؤمن به ونتوكل عليه، وما من سبيل أيها الإخوان تزداد به محبة لله وشوقا إليه ورجاء له ورهبة منه بمثل ما يحصل لك بقراءة القرآن، فإن القرآن هو الكتاب الأول الذي يعرفك بالله عز وجل وأسمائه وصفاته جل جلاله. فنحن نؤمن بوجوده ونؤمن بربوبيته، بأنه الرب ولا رب سواه جل جلاله، ونؤمن بألوهيته كذلك، نؤمن بربوبيته أي أنه أي أننا نوحده في أفعاله، نؤمن بأنه الخالق لا خالق غيره، أنه الرازق لا رازق غيره، أنه المحيي أنه المميت، أنه المعطي أنه المانع، أنه الضار أنه النافع جل جلاله، بيده ملكوت كل شيء، نوحده في أفعاله. وأما الألوهية نؤمن بها بمعنى أننا نوحده بأفعالنا، بأفعالنا نحن نسجد لله لا نسجد لغيره جل جلاله، نستغيث بالله فيما لا يقدر عليه إلا جل جلاله، نستغيث به وحده لا نستغيث بغيره فيما لا يقدر عليه سواه، وسائر عباداتنا مصروفة لمعتقدين أنه جل جلاله الفعال لما يريد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وباللفظ الآخر: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم نؤمن بأسمائه وصفاته، نؤمن بأسمائه وصفاته. ما معنى ذلك؟ معناه ندخل في مباحث جدلية كلامية لا طائل تحتها سوى أنها تقص القلب. لا والله، وإنما نؤمن إجمالا بأن الله جل جلاله موصوف بكل كمال، ونؤمن بأنه منزه عن كل نقص، موصوف بكل كمال كما قال عن نفسه: لأنه جل جلاله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، إلى آخر ما سمى به نفسه جل جلاله، وما دلت عليه هذه الأسماء من صفات الجلال والجمال والكمال لله ربنا. صفات النقص كلها منفية عنه، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نقص فينا نحن معشر بني الإنسان، بل معشر المخلوقات كلها تحتاج إلى النوم. وما كان ربك نسيا، النسيان صفة لنا نحن، لا يضل ربي ولا ينسى، الضلال قد يعترينا نحن، الخطأ قد يصيبنا نحن، الله جل جلاله منزه عن كل نقص، يطعم ولا يطعم، يجير ولا يجار عليه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله كما قال أهل العلم يسمى العالم ولا يسمى العارف، قالوا: والفرق بينهما أن المعرفة يسبقها جهل، يسبقها جهل. ولذلك الآن الإنسان بعدما يتبين له الأمر يقول: قد عرفت، قد عرفت. أما ربنا جل جلاله فعلمه قديم، علم ما كان وما يكون، وما لا يكون لو كان كيف يكون. إنسان يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، يتدبر آياته من أجل أن يحب هذا الإله الذي يعبده، من أجل أن يتعرف عليه، من أجل أن يشتاق إليه. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقبض في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك. الشوق إلى لقائك، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، يعني ما في واحد منا لو قيل له غدا تموت فإنه سيفرح ولا سيقيم احتفالا، وإنما لو كان مؤمنا حقا سيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحتسب نفسي، اللهم أحسن الختام، ويبدأ يستعد لو كان مؤمنا حقا. أما لو كان شخصا آخر وقيل له: داؤك عضال وما بقيت لك إلا أيام معدودات، فإنه يكاد يجن، ولذلك بعضهم تدخل عليه تجده يصرخ يصرخ، يقال له اتق الله، اصبر، احمد الله، ما يقبل هذا الكلام. بل بعضهم نسأل الله العافية ترك الصلاة لما قيل له هذا الداء عضال، ترك الصلاة. فالسيدة عائشة تقول: يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك، وإنما المؤمن إذا كان في سياق النزع فرأى ما أعد الله له في الجنة أحب لقاء الله. يعني المؤمن إذا كان الملائكة تعالج روحه يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، يقال له: يا عبد الله هذا مقعدك في النار، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. إذا رأى ما أعد الله له في الجنة يتعجل خروج هذه الروح، لأنه ماذا يريد؟ هل يريد البيت الذي فيه، الذي هو من لا ما من الطين، من الطوب والأسمنت، والبيت فاخر لكن هناك بناؤه لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطه المسك، وحصباؤه اللؤلؤ، وترابه الزعفران. يقول: لا والله نخلينا. بعدين شايف الحور العين هناك، يقول: لا خلونا مع المدام. ها الكلام ده تشطبه بعدين من التسجيل يا من. لا، لأنه رأى ما أعد الله له في الجنة من الخير الكثير، ولذلك يحب لقاء الله. وبالمقابل الكافر والفاجر يفتح له باب إلى النار ويرى ما هنالك، نسأل الله العافية، ويقال له: هذا مقعدك في الجنة، قد أبدلك الله به مقعدا في النار. فتتفرق روحه في جسده، يكره لقاء الله، ما يريد يخرج من هذه الدنيا. فلذلك إيماننا بالله يستلزم إيماننا بوجوده، إيماننا بربوبيته، إيماننا بألوهيته، إيماننا بأسمائه وصفاته. ولو كان الإنسان مؤمنا حقا فإنه يحب لقاء الله. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل أحد الصحابة: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال له: عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي في القيام، وأظمأت نهاري يعني في الصيام، وأصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون، وإلى أهل النار وهم يتعاون. قال له عليه الصلاة والسلام: يا حارثة، عرفت فالزم، عرفت فالزم. هؤلاء الذين وصلوا إلى حق اليقين، إلى حق اليقين، وما بقي لهم إلا عين، عين اليقين، وصلوا إلى حق اليقين. وكان بعض الصحابة يقول: والذي نفسي بيده، لو كشفت لي الحجب فرأيت الجنة والنار ورأيت عرش ربي بارزا، ما زاد ذلك في يقيني مثقال ذرة. عالم الغيب عنده صار كعالم الشهادة، لا فرق. كيف وصلوا إلى تلك الدرجة؟ بالمتابعة بين الصالحات، المواظبة على الطاعات. ما كانت طاعاتهم في رمضان؟ يصومون في رمضان ثم بعد رمضان يقطعون الصيام، أو يصلون في رمضان بعد رمضان يقطعون الصلاة، أو يقومون في رمضان وبعد رمضان يقطعون القيام. لا، وإنما دأبوا، دأبوا لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لذلك قرر علماؤنا أن إيمان الناس ليس سواء، بل هو يزيد وينقص. فليس إيماننا كإيمان أبي بكر رضي الله عنه أبدا، بل ولا عمر بن الخطاب إيمانه كإيمان أبي بكر رضوان الله عليهما. فالناس يتفاضلون، يتفاضلون بما وقر في قلوبهم وبما ظهر من أعمالهم. فربنا جل جلاله يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه الصادقين كل آمن بالله وملائكته. الملائكة أيها الإخوان جمع ملك مشتق من الألوكة وهي الإرسال. الملائكة عالم غيبي لا ندركهم بالحواس، لا نراهم، لا نسمعهم، لا نلمسهم، لا نشمهم، لا نتذوقهم، ولا نعرف عنهم إلا ما جاء في النصوص في القرآن الكريم. الله جل جلاله وصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم قال الله عز وجل فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هؤلاء الملائكة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم مخلوقون من نور وأنه لا يعلم عددهم إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد. وفي ليلة المعراج دخل البيت المعمور في السماء السابعة فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. في كل يوم 70,000 ملك يطوفون لأول مرة لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة، ولذلك لا يعلم عددهم إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. فنحن نؤمن بهم إجمالا ونؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه. الله جل جلاله سمى في القرآن جبريل وميكائيل ومالك، أما رقيب وعتيد فإنهما وصفان لملكين، رقيب من المراقبة، عتيد أي حاضر. إنا أعتدنا أي أحضرنا وجهزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى إسرافيل، فثبت في الحديث أنه كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. وسمى كذلك رضوان خازنة الجنة. إسرافيل قال الحافظ رحمه الله نقل الحليبي الإجماع على أنه النافخ في الصور، ولذلك الملائكة عندهم وظائف، منهم من هو موكل بالوحي ينزل به من السماء، ومنهم من هو موكل بالمطر، ومنهم من هو موكل بالرياح، ومنهم من هو موكل بقبض أرواح العباد توفته رسلنا قل يتوفاكم ملك الموت، ومنهم من هو موكل بالأرحام إذا تم لأحدنا في بطن أمه 20,100 يوم يرسل الملك ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نؤمن بهذه الوظائف التي يقوم بها هؤلاء الملائكة عليهم جميعا سلام الله. وهؤلاء الملائكة إيماننا بهم يقتضي أن نحبهم، أن نحبهم جميعا لا نعادي أحدا منهم، لأن عداوة أحدهم عداوة لله. قال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهذه الآيات نزلت في اليهود. اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ما أول أشراط الساعة، ما أول طعام أهل الجنة، هل ينزع الولد إلى أبيه أم إلى أمه؟ فأجابهم قالوا لو أخبرنا من وليك من الملائكة، قال إن ولي جبريل وما بعث الله نبيا إلا وهو ولي. قالوا جبريل ذاك عدونا، يعني هذه المشكلة الآن بيننا وبينك أن وليك جبريل. فنؤمن بهؤلاء الملائكة ونكرمهم. قال الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ومن إكرام الملائكة أن الإنسان يتنزه عن الروائح الكريهة، رائحة الكريهة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أكل ثوما أو بصلا أو كرافا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وكذلك أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن الملائكة لا تصحب سكرانا، سكران الملائكة بتبعد منه لأن رائحته عفنة قذرة. وكذلك الملائكة نستحي منهم، إنسان إذا أراد أن يعصي الله عليه أن يستحضر بأن الملائكة موجودون، الملائكة حاضرون، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله جل جلاله. الملائكة موجودون. ولذلك قال علماؤنا في لحظة الاحتضار، الاحتضار لو أن عندنا إنسانا يحتضر، قالوا ما نجلس عنده جنبا ولا حائضا. إذا كان إنسان عليه جنابة نقول له غادر هذا المكان. كذلك المرأة الحائض إكراما لهؤلاء الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك ما ننسب إلى هؤلاء الملائكة ما نفاه الشرع، فإن المشركين قاتلهم الله كانوا يقولون الملائكة بنات الله. قال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قالوا يجعلون لله ما يكرهون، يجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. كذلك أيها الإخوان ما نفتري الكذب، فنسمي الملائكة بأسماء ما سماهم الله عز وجل بها، أو أننا ننسب إليهم ما لم ينسبه الله. الآن كثير من النصوص تتداول عبر الوسائط الواتساب وغيره بأن يقول لك حديث جبريل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا جبريل كذا، قال لو يا حبيبي يا محمد كذا، قال يا جبريل كذا، وكله كذب وافتراء على الله وعلى رسوله وعلى جبريل. فما ينبغي أبدا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم كاذبون. لذلك يا أخي لو جاءك حديث إياك أن تنشره قبل أن تتثبت من صحته، من صحة نسبته إلى الشارع. بعض الناس يأتيه شيء طوالي شيء، وأشنع من ذلك حديث يقول لك حديث إبليس مع الرسول، ده جبريل مع الرسول، ده إبليس مع الرسول، إنه قال له يا إبليس كذا كذا، قال له كذا كذا، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم تلميذ وإبليس معلم، أو الرسول صلى الله عليه وسلم مستفتي وإبليس مفتي. حاشاه عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال الله له: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وأن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وربنا من المعيشة بما قسمت لنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير عبان، وأحسن الختام يا علام. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.